أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين
أحسن بارك الله فيك الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس وله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذه القصة الخامسة من قصص الأنبياء التي ذكرها الله في سورة الأعراف وإلى مدين أخاهم شعيبا وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا وتلاحظون أن هؤلاء الرسل كل واحد منهم يقول يا قوم اعبدوا الله إلا لوط ولوطا إذ قال لقومه ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة؟ لأن الحقيقة يعني العمل الذي كانوا يقومون به عمل خفيف دنيء شنيع، ف يعني أراد أن ينبههم. لكن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، ففي أماكن أخرى يبين فيها ذلك، لأن عبادة الله وتوحيده ورأس المال، وهو الذي به ينجو العبد. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. هذا شعيب أرسل إلى قومه مدين، وقيل إن مدين هم أصحاب الأيكة، وقيل أرسل إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة، وقيل إن مدين يعني عبدوا شجرة كانت أيكة ملتفة، وأن هذا يعني قوم جماعة واحدة أرسل إليهم، وأنهم وصفوا بمدين ووصفوا بأصحاب الأيكة، وهذا اختيار ابن كثير وجل من العلماء، ومال إليه الوالد أيضا في العبد النمير. وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، قيل هو أخوهم في النسب، وقيل أخوهم في أنهم يعني من باب البعد أنه أرسل إليهم، والذي يظهر أنه من جماعتهم بقوله أخاهم. وما دامت الشريعة قالت هذا لا يبعد عن الأخوة إلا بدليل يجب الرجوع إليه، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والأخو هو الذي يكون بينه وبين الإنسان قرابة من جهة الأبوة أو الأمومة أو من جهتهما معا. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني اعبدوا الله، والعبادة لا بد فيها من الإخلاص، ولا بد فيها من الإيمان، ولا بد فيها من المتابعة. إذا أي عمل لا يقبل إلا بثلاث شروط، أي عمل يقوم به الإنسان لا يقبل إلا بثلاث شروط. أول شرط أن يكون مسلما مؤمنا، لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فالمشرك لا يقبل عمله. إذا أي عمل لا بد صاحبه أن يكون مسلما. ثانيا لا بد أن يكون مخلصا، لأن الذي يشرك مع الله غيره الله يتركه وشركه. أنا أغنى الشركاء عن شرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالإخلاص. الأمر الثالث المتابعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا بد من المتابعة، ولا بد من الإخلاص، ولا بد من الإيمان. فقال لهم اعبدوا الله على هذه الأسس، ما لكم من إله غيره، قد حرف تحقيق جاءتكم أتتكم بجنة، آية بجنة وحجة واضحة من ربكم لا من غيره. والفعل الباء والياء والنون أتى في القرآن على ثلاثة أوجه، جاء مجرد لازم، بان يدين إلى ظهر، وجاء فعل وأفعل واشتفعل، بين وأبان واشتبان،
فهذا يأتي لازم ويأتي متعدي، أما بان لم يأتي إلا لازما. وهنا بينة يعني آية واضحة من ربكم، وهو هذا النبي الكريم الذي دعاكم ونهاكم عن أخطر أمر يهدد الكون يهدد المجتمع. فأوفوا الكيل والميزان، أوفوا أمر للوجوب. الكيل كان يكيل كيلا، والميزان هنا عبر بالمصدر وهناك عبر بالآلة عشان يعم الجميع، لأن إذا أوفينا الكيل أوفينا الميزان، وإذا أوفينا الميزان أوفينا الكيل، فكل منهم يلتزم الآخر. وهذا من تأكيد القضية وبيانها، وأخطر ما تواجه الكرة الأرضية تخفيف الظلم في الكيل والوزن، لأن الناس أهم شيء تهتم به عيشها. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إنهم إيش؟ لا يأكلون الطعام، لا بد من الأكل، والإنسان لا يعيش بدونه. فإذا ظلم وغش فيه كان ذلك سببا في ضياع قوت الناس، وفي سبب جوعهم وتهارشهم ووقوعهم في المأزق وفي العنت. لذلك أمر بأن يوفى الكيل والميزان، ووعد على أن من يفعل ذلك يصاب بالسنين، أن الذي يغش في الكيل والميزان يصاب بالسنين بالجهل وبالقحط. لذلك هذه الشريعة شريعة رائعة، الأمور التي يأتي منها الخلل يحافظ عليها وتسد، وينظر في الأمور نظرة بعيدة حتى يكون المجتمع مجتمعا سليما نظيفا بعيدا من شوائب الضعف والتخالف والتكارب. أوفوا الكيل والميزان، فالكيل مصدر والميزان اسم آلة، يعني سواء قلنا أن الكيل المقصود به المكيول والميزان المقصود به نفس الآلة أو الموزون، أو أوفوا سواء كان الوفي في آلة الكيل أو آلة الميزان. أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، تبخسوا تنقصوا الناس الخلق أشياءهم أغراضهم، سواء كان ذلك بنقص الكيل أو الوزن أو بعيب السلعة. هذه السلعة لا تصلح، هذا ما ينفع، هذا لا قيمة له. ولذلك من أخطر الأمور التي يعملها الأسواق الآن ناس يسموا المقنعين. المقنع مهنته أن يبخس على صاحب السلعة سلعته حتى يقتنع ببيعها، ما ينبغي هذا. ولا تبخس الناس أشياء، سواء كان ذلك بالنقص أو بالعيب. ونهى أن يبيع حاضر لباد، ونهى أن تتلقى الركبان، وجعل الناس يبيعون لبعض، ونهى عن أن إذا كان الإنسان لا يعرف البيع يقول لا خلابه، فإذا ظلم يرد البيع لا ظلم. وترك الناس يرزق بعضهم من بعض، وأباح الغبن في البيع الطبيعي. إنسان جاب سلعة وباعها وربح فيها جائز ولا حد للربح، لكن لا يكون محتكرا. ولا تكون الناس مضطرة، الواحد يأخذ السلع ويدسها حتى يكون الناس في حاجة ماسة إليها لما يرفع السعر، هذا لا يجوز. لكن يعني هو يمكن يحفظ سلعته حتى يحتاج لها الناس احتياج عالي فيبيع، أما يستغل حاجة الناس ويرفع الأسعار لأجل الحاجة لا ينبغي هذا. لكن هذه سلعتك إذا كانت موجودة في السوق أنت لك أن ترفعها، بشرط أن يكون إيش؟ السلعة موجودة. أما إذا كانت غير موجودة لا ترفعها رفع يجعل الناس في الحرج. ولما قال لهم سعر قال ليس ذلك لي، الله هو المسعر. ولذا ينبغي من أحسن شيء في الأسواق أن تترك عند الطلب تنزل، وعند عدم عند الطلب ترتفع، وعند قلة الطلب تنزل. ولذلك هؤلاء الذين يرفعون السلع على الناس ينبغي أن تكون فيه مخازن، إذا رفعوا السلع تفتح ويباع، يباع بالسعر بالسعر المناسب، عند ذلك ما يستطيعون الرفع، يكون فيه مخازن موجودة، أي جهة ترفع السعر يقال تعالوا نفتح لكم، من يريد حاجة هذه السلع تفتح. ذلك الطلب، العرض والطلب هذا الذي يعمل. ولذا الشريعة حافظت على الأمة وعلى الكيان، فنهت عن التفصيل، لأن هذا ظلم. ولذلك التصفيف لا يكون إلا قليل، طففه يعني نقص قليل قليل، لأنه إذا طفف كثير الناس حريصة ما يرضوا، لكن يأخذ من هذا قليل ومن هذا قليل، القليل من الكثير كثير. فقال لا تبخسوا الناس، لا تنقصوا، لأنه أول وهلة لو يأخذ كثير الذي يشتري يقول له لا ما أقبل، لكن هذا قليل وهذا قليل. نهى عن هذا، ونهى عما يسبب الحرج. أوفوا الكيل، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هذا عيب، هذا لؤم، هذا دناءة. يعني أنت تأكل غش وتغش الناس، ولذلك الذي يغش مثل من يشرب السم، الذي يجعل ماله فيه غش ويعمل ماله فيه الحرام، مثل الإنسان يأخذ السم ويشربه، نجس ماله ونجس دمه ونجس جسمه ونجس بيته ونجس أولاده. طيب الشيء المتنجس ايش النتيجة؟ تقل البركة ويقل خوف الله وتقل العبادة، فيكون هذا سبب في الشقاء وفي الموت على الكفر عياذا بالله. لذلك المعاصي تدعو للمعاصي. ولذا اي انسان الان عنده بضاعة يغش، ايش مآله؟ مآله للفشل. اذا ربح اليوم وبكرة وبعد بكرة مآله للفشل. واذا لم يفشل الله لا يجعل البركة في هذا المال، لا يستفيد منه، يمنعه الله من الصدقة، يمنعه من الانفاق، يمنعه من المتعة، يكون دائما حزين على هذا المال، فيقول كأنه لا مال له. إنسان إذا كان عنده مال لا ينكر بالخير ولا يتصدق، أحسن يكون فقير، لأن هذا المال يكون له تبعات يوم القيامة. أنت لم تمدح به في الدنيا ولن يرحمك في الآخرة، إذا أصبح وبال عليه. إذا ربنا يقول فأوفوا الكيل والميزان، المثيل والموزون، فاملأوهما واعطوهم حقهم، ولا تبخسوا الناس الخلق أشياءهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الإفساد ضد الإصلاح، وإفساد الأرض هو أن يشيع فيها النجس، أن يشيع فيها الربا، أن يشيع فيها الظلم، أن يشيع فيها التقفيف، أن يشيع فيها الغش في البضاعة. الواحد يأخذ صندوق الفاكهة ويجعل الطبقة الأولى جميل، الطبقة تحت كله خربان، يأخذ التمر الكبير يحطه فوق ويحط الصغير الحشد تحت، يأخذ الفاكهة الجيدة فوق ويحط تحت الفاكهة تعبان. لما تقول للطاق الله يقول لك يا ابويا هذا سوق. طيب سوق تظلم الناس وتغشها، أضع السعر ما يضر، قل أنا هذا الصندوق نبيعه بمئة، لكن لا تغش، قل أنا بضاعتي جيدة أرفع السعر، من يريد أن يشتري ومن لا يريد أن لا يشتري. أما تأخذ البضاعة الجيدة وتحطها فوق والبضاعة الرديئة تحطها تحت، يستورد الدواء والمادة الدواء ينقصها من المصنع، يكون هذا الدواء إذا لم تستعمل المطلوب لا يعالج. يأخذ القماش ويكتب عليه اسم ويكون قماش غير القماش. ولذلك أنواع الغش لا يعلمها إلا الله، ولا يحمي من الغش إلا المخافة، لأن الطرق الغش لا يعلمها إلا الله، فالذي لا يخاف الله لا يمكن يمنع من الغش. يمكن يعمل ألف طريق ليغزو. إذا هذا الدين هو اللي يحل مشاكل الناس، لأن الناس إذا لم تخف من الله ما يمكن تراقب، يمكن يعمل، يمكن الإنسان يحتال إلى الناس ويعمل احتيال، لكن الله لا يحتال عليه، لأن لا تخفى عليه خافية. إذا قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إفساد الأرض هو بالمعاصي، بالذنوب، بالتقصير، بالنجش، ببيع الغرر، ببيع الجهالة، ببيع الحصاء. واحد يعمل مع واحد مضاربة ويضمن في رأس المال، المضاربة إذا ضمن رأس المال فسدت الصفقة. المضاربة لا بد فيها أن يكون يعني الخطر على الاثنين، أما تقول له روح تاجر بهذا المال واضمن لي رأس المال أفسدت الصفقة. المضاربة أن تعطي لرجل المال وتقول له تاجر بهذا المال لك نصف ربحه أو ثلثه أو ربعه ما اتفقتم عليه، لكن إذا ربحت أنا أخذ ربحي ورأس مالي، وإذا لم أربح لا شيء لك، وإذا خسر المال لا شيء عليك، الخسارة علي. فإذا ضمن في رأس المال فسدت الصفقة. إذا أصلا التعامل لا بد فيه من الثقة، إذا لم توجد ثقة لا يمكن تعامل. لذلك هذا الدين يزرع في نفوس الناس الثقة والأمانة والصدق، حتى كل واحد يثق في الناس ويكون التعامل بينهم مبني على الصفاء. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أكبر فساد في الأرض المعاصي، وكل مشكلة في الأرض سببها المعاصي، وكل إصلاح في الأرض سببه توبة وطاعة. وتأملوا، كل مشكلة سببها المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولا يضر أيضا إلا تقاعس العلماء العارفين عن واجبهم. عبد الله بن أبي بن سلول انخذل بذره الجيش يوم أحد، انخذل ب300 وزيادة، وبقي 700 من المسلمين، فما ضرهم ذلك، ووقفوا وانتصروا. ولكن لما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا المشركين ينهزمون نزلوا من الجبل، جاء خالد وانهزم المسلمون، وقالوا يا نبي الله كيف هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله يهزموننا؟ فجاء الجواب من الله، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وكان عمر إذا ذهب يشيع الجيش يقول لهم والله لا أخاف عليكم من عدوكم، وإنما أخاف عليكم الذنوب، الذنوب الذنوب المعاصي. إذن ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بأن تشيع المعاصي بين الناس فتفسد الأرض فتتغير القلوب وتتكاره الناس ولا ينزل مطر ولا تكون بركة فتفسد الأرض. ذلكم الذي بينت لكم وأمرتكم به خير لكم في دنياكم وأخراكم إن كنتم مؤمنين، فامتثلوا هذه الأوامر واجتنبوا تلك النواهي واحذروا مما نهيتكم عنه، فإنكم إن لم تفعلوا ستقعون في الهلكة. ولا تقعدوا، هؤلاء القوم بكل صراط بكل طريق توعدون الناس بأن شعيب ليس على حق وأنكم لا تتبعوه رجل ضال، أو توعدون الناس في الطرق تبزون أموالهم وتأخذون أمتعتهم أو تأخذون منهم المقوس والضرائب إذا مروا بكم، وتصدون عن سبيل الله من آمن به، من آمن بالله أو بشعيب أو بالشريعة، اختلاف تنوع لا تباط، وتبغونها تطلبونها عوجة، أي هي الطريق والسبيل معوجة. إذن هذه تعاليم في غاية الجمال والحسن والذي يسلكها يسعد في الأخرى والدنيا. ولكن عياذا بالله من يضلل الله فلا هادي له، وتصدون عن سبيل الله عن طريق الله من آمن به، من آمن بالله أو من آمن بنبيه أو من آمن بالشريعة التي جاء بها، وتطلبونها عوجا معوجة. ثم قال واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم، اذكروا نعمتي عليكم حين كنتم أقلاء أذلاء فكثركم وأعزكم وأغناكم وأعطاكم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. يعني تأملوا نعمي عليكم وتأملوا فعلي بمن كفر بي. إذا اشكروا نعمي وخافوا عقوبتي فامتثلوا أوامري واجتنبوا نواهي. اذكروا بقلوبكم وبعقولكم حين كنتم قليلا فكثركم جعلكم كثير، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. انظروا قوم صالح قبلكم، قوم لوط، قوم هود، قوم نوح، ما حصل فيهم. انظروا كيف كان عاقبة المفسدين الذين يكفرون ويقفون في وجه دعوة الرسل. وهذا الحقيقة غاية البيان وغاية الوضوح. أولا نعم عليكم، ثانيا نقم صبت على من كفر، فبادروا امتثلوا اعتبروا اعتبروا يا أولي الأبصار. ولذلك أخطر ما يواجه العالم المعاصي، وبالأخص ما لا ما هي أخطر معصية بعد الكفر؟ ارفع صوتك، ترك حقوق الوالدين، ترك الصلاة. أكبر معصية بعد الكفر هي الربا، لا يوجد شيء أعظم من الربا. قال العلماء الربا لم يجعل عليه عقوبة في الدنيا لعظمه. قال تعالى فإن لم تفعلوا إيش فأذنوا بحرب، حرب إيش ممن من الله، فأذنوا بحرب يمحق الله الربا، ذروا ما بقي من الربا. لذلك أخطر شيء تواجه الكرة الأرضية الربا. وإن لم يقلع أهل الأرض عن الربا فالذي سيقع لا يعلمه إلا الله. هل يلتطم المحيط الأطلسي في المحيط الهادي؟ هل يأتي طوفان؟ هل يأتي زلزال؟ هل يأتي طاعون؟ لأن الله يقول يمحق، ويقول فأذنوا، ويقول ومن أصدق من الله قيلا، ويقول ذروا ما بقي من الربا. الآيات تجمعها تساوي ماذا؟ خطر. فذلك ينبغي لأهل الأرض قاطبة أن يتركوا الربا ويستبدلوه بالبيع الحلال. أحل الله البيع وحرم الربا. لذلك أنت الآن تنظر للملايين الملايين تريليونات في لحظة تذوب ذوب ذوبان. سبحان الله، نقص غريب، يكون سلعة تساوي 1000 فتصبح تساوي 10. كيف راح يمحق الله؟ ينقصه يذيبه. فلذلك سبحان الله هذا الدين دين عملاق، نزل على رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب في زمن لا توجد فيه دراسة، وكل ما وصلت المدنية من التطور والرقي كل شيء طيب يدعو له وكل شيء يضر ينهى عنه. ولذلك الآن اقتصاديون أهل مال يقولوا إن لم تحارب الفائدة فالعالم في دمار. الله قبل 14 قرن قال يمحق الله الربا، ذروا ما بقي من الربا. هم قالوا الآن أخطر شيء على الكرة الأرضية الفائدة. قالوا هذا خطر، لأن في النهاية سيبقى مال الكون في يد رجل واحد. ولذلك الآن لو كلف أصحاب المصارف، بل كل مصرف أو كل بنك يكون عنده مستودع. والزبون إن أراد بضاعة أخذها من المستودع، وإن أراد نقود أخذها من المصرف، وبعدين يرد البضاعة. ولكن هذا المستودع يحتاج إلى سيارات وإلى حرس وإلى بنايات، والرابحون يريدون ربح بدون أي خسارة، بس زيادة، لا يمرون إلا كيف يكون الربح زائد. لكن لو كان الآن فيه مخازن في وأي واحد يريد مال، هل تريد بضاعة أو تريد نقود؟ فمن يريد النقود يأخذ نقود ويرد بضاعة، ومن يريد بضاعة يأخذ بضاعة ويرد نقود، ويكون الأمر سهل. ولذلك أحل الله البيع وحرم الربا. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال الشيطان أحللت الربا وحرمت البيع. كل ما يأمر الله بشيء الشيطان يأمر بضده. قال أحللت لكم الربا وحرمت عليكم البيع، فجعل أغلب البيوعات التي تعمل إما نجش أو جهالة أو تضليل أو ربا أو غرر أو بيعتين في بيعة. ولذا الله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ذلك حري بنا أن نجتهد في إيجاد اقتصاد مسلم جيد يكثر المال ويرضي الرب ويجعلنا في المكان اللائق بنا، وخصوصا في هذا الوقت الذي أصبح الغرب يقول الحل في الإسلام. لما جاءت هذه الأزمة الخانقة أصبح كبار الاقتصاد في الغرب يقولون الحل في الاقتصاد الإسلام. طيب هم يفكرون في أن يأخذوا بالاقتصاد الإسلامي، وكثير من المسلمين لا يريد الاقتصاد الإسلامي مع الأسف. قالوا الحل الآن في الاقتصاد الإسلامي. إذن ينبغي لعلماء المسلمين ولتجارهم ولطلبة العلم منهم أن يتعاونوا ويأتوا بكتب جيدة تبين جمال هذا الدين، وأنه يأتي بالربح ويأتي بالاقتصاد الجيد ويرضي الرب. لكن المسلمين موهوبون في تضييع الفرص. المسلمون كل ما جاءت فرصة يضيعونها في كثير من الأحيان. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا. طبعا شعيب آمنت به جماعة وكفرت به جماعة، وأصبح بينهم بعض الخلاف. قالوا فاصبروا، هذا تهديد وتخويف مبطن، حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. اصبروا فإن النتيجة ستكون، والعاقبة لمن؟ للمتقين. وإن جندنا لهم الغالبون. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكن بشرط أن يتبع المسلمون الإسلام. إذا اتبع المسلمون الإسلام وعملوا به لا يقاومون أبدا. وإن جندنا لهم الغالبون، لكن بشرط أن يكونوا جند الله، يطيعوا الله، يعملوا بشرع الله، يقوموا بالأسباب. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، تكبروا وتجبروا واحتقروا المتقين، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. دائما أهل الكفر وأهل الضلال إذا أحرجوا بالدليل بدأوا يلخبطون، لأنه ولذلك شعيب يقال له خطيب الرسل لحسن صياغة أسلوبه وجمال دعوته ولما أتى به من البراهين والأدلة لقومه، فكان يقال له خطيب الأنبياء أو الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الملأ الذين استكبروا تكبروا وطغوا من قوم شعيب لنخرجنك يا شعيب، والله لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا مدين أو لتعودن في ملتنا. إذا ما في ثالث، أنت إما أن تكفر أو نخرجك، ما في ثالث. يا اختار بين الأمرين وهما أمران أحلاهما، مروا قال أولو كنا كارهين؟ قال سرمونني على أن نكفر ولو كنا كارهين؟ سرمونني على أن نخرج ولو كنت كارها للخروج؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد أن نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إذن قال لهم قد افترينا اختلقنا وصنعنا على الله كذبا إن عدنا رجعنا في ملتكم في كفركم بعد إذ نجانا الله منها وأنقذنا من الكفر وما يكون لنا أن نعود ولا يصح لنا ذلك. وهنا إشكال، كيف يقول إن عدنا في ملتكم والأنبياء لا تكفر؟ الرسل دائما تهيأ لأن تكون من صغرها مربع لا تقع في الكفر، ويقول إن عدنا في ملتكم. وللعلماء في هذا قولان، القول الأول عدنا عاد بمعنى صار، ما يقصد أنه عاد في شيء كان عليه، عاد الصبي رجلا أي صار رجلا. أي وعاد الطين يعني جصا أي صار، ما أنه كان أول هكذا، يعني إذا عاد بمعنى صار ووصل إلى هذا الأمر. القول الثاني أن قومه الذين اتبعوه كانوا كفارا وذلك غلبوا، وقيل إن عدنا في ملتكم باعتبار قومه لا باعتباره هو. واضح؟ مفهوم الكلام؟ أو أعيده؟ قال هنا أن الرسل لا تكفر، الرسل قبل أن ترسل لا تكون كافرة، وإنما يهيئهم الله فطرا تكون سليمة ولا يعبدون الأصنام. فقال إن عدنا في ملتكم، هذا يدل على أنهم كانوا في ملتهم وشعيب منهم. فهذا له جوابان، الجواب الأول أن عاد بمعنى صار، تقول عاد الطفل رجلا أي صار رجلا، ما أنه كان رجل وصار طفل وبعدين عاد، لا صار رجلا. أو أنه كان قومه كفار وتابوا فغلبوا، لأن قومه أكثر منه فغلبوا وإلا لم يكن هو كافرا. بعد إذ نجانا أنقذنا الله منها وما يكون وما يصير وما يحق لنا أن نعود فيها أي في ملتكم وفي الشرك إلا أن يشاء الله ربنا، إلا أن يقدر الله لنا الشقاوة ويشأ بنا ذلك ربنا. وسع ربنا كل شيء علمه، وسع علمه كل شيء علما تميز محور عن فاعل، على الله توكلنا لا على غيره. يا ربنا افتح احكم بيننا وبين قومنا بالحق. ربنا احكم بيننا، الفتاحة هو الحكم بلغة حمير، ومنه يقال الفتاح اي الحاكم. ربنا افتح أي حكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أي الحاكمين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. قال الملأ أي الجماعة الذين يملؤون صدر المجلس أو تمتلئ العيون بهم، الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا أيها المسلمون إنكم إذا لخاسرون، أي لناقصون حضوركم واقعون في الورطة، لأنكم لا تطففون الكيل ولا الميزان، وكثير من المصالح التي كنتم تعملونها ستفقدونها باتباع شعيب. فأخذتهم الرجفة، وهذا ثقل الجملة هنا، هذا هو الثقل في الجملة وهو ليصب الكلام نحوه. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين عياذا بالله. لما طفتوا وحذروا ولم ينتبهوا وجاد لهم وأوقع عليهم الحجة فلم يستجلوا جاءتهم الرجفة الهلك صاح بهم فأخذتهم الرجفة وهلكوا جميعا فأصبحوا في دارهم جاثمين أي ميتين لا يتحركون. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كأن لم يسكنوا في تلك القرية وكأن لم يكن لهم فيها صولة وجولة ولهم قوة ولهم شيء لما وقع لهم من الهلكة ومن العذاب الشديد كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الناقصين حظوظهم الخاسرين بدخولهم النار وبموتهم على العذاب والخسران في لغة العربي أن يتاجر الرجل وبعد أن يحسب يجد رأس ماله نقص هذا هو الخسران ورأس مال الإنسان عمره فإذا مات ولم يعمل بهذا رأس المال وهو العمر خيرا فذلك هو الخسران نقص حظه من عمره لأنه لم يعمل به خيرا ولم يعمل به ما يدخله الجنة ولذلك قال جل وعلا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم نقصوا حظوظهم وفقدوا أهليهم وفقدوا بيوتهم في الجنة ألا ذلك هو الخسران المبين إذن الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الناقصين نفوسهم حظوظها الواقعين في العذاب الواقعين في الهلكة فتولى عنهم تولى عن يوسف وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وهذا قد يكون معاتبة لنفسه لما وقع له من الألم في النفس عندما رأى قومه وقعوا في هذه الورطة فكأنه يعني يشجع نفسه الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم أعرض وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين كيف أسف عليهم إذا لا ينبغي أن أسف ولا يحق لي أن أسف لأني بلغتكم ووضحت لكم ونصحتكم وأنتم لم تمتثلوا نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقول جزاك الله خيرا من تصور بجوال داخل الحرم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة والناس يصلون أنا الذي أعلم أن الإنسان إذا مات لم يتصور لا يقول له ممكن ولا كيف القبر لما لم تتصور والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال لعن الله المصورين فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة وإذا كانت هذه الصورة تكون مشكلة وإذا كانت ما هي صورة هي شبيهة بالصورة والإنسان ما هو مضطر للصور لماذا لا يتصور إن اضطررت وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فالإنسان في الحرم ينبغي أن يأخذ مصحف يقرأ ينبغي أن يعتبر كان هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكان هذا محل قام منه العالم الإسلامي خرج من هذا المسجد كل الدين انتشر في أفقاع العالم من هذا المسجد كيف أنت تكون قدوة في الخير وتدعو لدينك جاء للصلاة وأنت وقت الصلاة تتصور هذا أقل ما يقال فيه أنه خلاف الأولى ولا ينبغي والمسلم يشتغل فيما يعنيه من إسلام المرء من حسن إسلام المرء
تركه ما لا يعنيه. نعم.
يقول: ما حكم من يكسب البيع بشعر الجملة وهو يبيع قطاع؟
ما يضر، يقول انه يريد ان ينزل، يقول انا ابيع بسعر الجملة يعني ننزل، لكن لا ينبغي ان ينزل الشخص عن الاسعار الموجودة حتى لا يضر المسلمين، كما انه لا ينبغي ان يزيد الاسعار حتى يجهد. لكن الربح جائز والتنزيل جائز، لكن في حدود لا يفسد السوق، يكون في اعلى مثلا السعر كذا وادنى السعر كذا، انت في هذا المحل لك الخيار. لكن واحد ينزل عشان يفسد السوق لا، او يرفع على الناس حتى يحرجهم لا. ولذلك رحم الله من باع سمح رش واشترى سمحا. المماكسة كثير والمماحكة لا تنبغي، ينبغي الانسان ان يكون. اما يقول يضع على السلعة بسعر 70 ويبيعها ب10، هذا لا ينبغي، هذا ينبغي ان يضع السعر الصحيح، وينبغي ان لا يجعل عنده سعرين، سعر للغشيم وسعر للفاهم، هذا لا يجوز، ستتصيد الذي لا يفهم، وبالاخص الحجاج تقول لهم لا هذا السعر كذا تبقى تشتري، اما تقول هذا غشيم ارفع عليه هذا لا يجوز، وتبيع بيعين هذا الكيل بمكيالين لا يجوز، بيعني كل الناس ببيع واحد، اما تبيعني هذا بسعر وهذا بسعر هذا غش لا يجوز، بيع بسعر واحد للجميع. وبعدين الله يبارك لك في المال ويبارك لك في السلعة، ومن غش فليس مني، من غشنا فليس مني. صحيح مسلم، رجل عنده حب فجاءته المطرة فابتل بعضه فجعل الناشف فوق المبلل، فوضع يده فيه قال ما هلا، قال اصابته السماء، قال هل لا جعلته فوق، اي اصابه المطر. من غش فليس مني، من غش فليس مني، من غشنا. اذا ينبغي ان لا نغش، تبيع بقليل الله يبارك لك فيه، تبيع بغش الله يجعل الدكان ينحرق لا يكون في بركة، تأكل الحرام يقسو قلبك فلا تصلي فتقع في الهلكة، وأخطر ما يواجه الناس قساوة القلوب. هل يلزم من يوكل في رمي الجمرات الهدي؟ العلماء اختلفوا، فمالك يقول ينيب ويذبح، وبعض العلماء يقول إذا كان عاجز وأناب أجزأه. والأولى أن الذي لا يستطيع أن يرمي أن يذبح، أن يوكل ويذبح، يجمع بين، لأن من ترك نسكا فليريق دما، إلا إذا كان طفل صغير أو كذا يرمى عنه. نعم. أو إنسان عاجز عاجز كلي، أما الإنسان اللي عجز ما هو كامل الأولى أن ينسك، والله أعلم. نكتفي بهذا، السلام عليكم.